بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، قد ذكرنا في الدرس الماضي القاعدة الرابعة وهي وهم بعض الناس في نصوص الصفات والمحاذير المترتبة على ذلك. ذكر المؤلف رحمه الله تعالى وبين أن كثيرا من الناس يتوهم في بعض الصفات التي دلت عليها النصوص أو كثير منها أو كثير من الصفات أو أكثرها أو كلها. يريد بهذا الأشاعرة والمعتزلة والجهمية الذين نفوا صفات رب العالمين جل وعلا بين مستقل ومستكثر، والسبب في ذلك توهمهم التمثيل في صفات الخالق بصفات المخلوقين، وأنهم إذا أثبتوا ذلك لزمهم ذلك أن يجعلوا الله جل وعلا مثيلا، وأن يجعلوا الله جل وعلا مثل المخلوق الذي اتصف بهذه الصفات، فيقع في محاذير، في أربعة محاذير. ذكر الأول من هذه المحاذير أنه فهم من النصوص صفات تماثل صفات المخلوقين وظن أن ذلك هو مدلول النص، وهذا فهم خاطئ، فإن الصفة التي دلت عليها النصوص تناسب موصوفها وتليق به. هؤلاء فهموا من هذه النصوص، نصوص الصفات، أنها تدل على هذا المفهوم الذي فهموه وهو التمثيل، وهذا مفهوم خاطئ وليس هذا هو المدلول الذي دلت عليه هذه النصوص. لماذا؟ لأن هذه الصفات التي ذكرت في هذه النصوص أضيفت إلى الله جل وعلا، أضيفت إلى الله جل وعلا، فهي تناسب موصوفها، تناسب موصوفها الذي وصف بها وهو الله جل وعلا. ما أضيفت هذه الصفات للمخلوق حتى يقال مثل صفات المخلوق، وإنما أضيفت إلى الله جل وعلا. والصفة تفهم بحسب ما أضيفت إليه، فإذا أضيفت الصفة إلى المخلوق فهي صفة مخلوق، وإذا أضيفت الصفة إلى خالق فهي صفة خالق. ولذلك الواجب إثبات هذه الصفات ويقال على ما يليق بالله جل وعلا، كما أنه موصوف بذات هو موصوف بصفات، لا يماثله في ذلك أحد، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. فالنصوص التي ذكرت فيها هذه الصفات أضيفت إلى الرب جل وعلا فيتناسب موصوفها وهو الله وتليق به، كما أنها إذا أضيفت إلى المخلوق فهي تناسبه وتليق به. وهم لم يميزوا بين هذه الإضافات، فجعلوا إضافة هذه، فجعلوا هذه الصفات المذكورة في هذه النصوص مثل صفات المخلوق. هل أضيفت إلى المخلوق حتى جعلتموها تماثل صفات المخلوق؟ لا، وإنما أضيفت إلى الله. ما أطلقت هذه النصوص، نصوص الصفات في القرآن، وإنما أضيفت إلى الله جل وعلا. قال جل وعلا: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، وقال: بل يداه مبسوطتان، قال: وجه ربك، وهكذا أضافها إلى نفسه جل وعلا، فهي تليق به جل وعلا وتليق بكماله سبحانه وتعالى وعظمته، فليست كصفات المخلوق القاصر الضعيف العاجز. قال رحمه الله تعالى: وتمثيل الخالق بالمخلوق كفر وضلال، لأنه تكذيب لقوله تعالى: ليس كمثله شيء، ولا يمكن أن يكون ظاهر النصوص الكفر والضلال لقوله تعالى: يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم. وقوله يبين الله لكم أن تضلوا أو أن تضلوا، تمثيل الخالق بالمخلوق كفر وضلال، هذا لا شك فيه. من مثل الخالق جل وعلا بالمخلوق كفر، كما قال نعيم بن حماد الخزاعي رحمه الله: ومن شبه الله بخلقه فقد كفر. لأن هذا معلوم من القرآن والسنة، فالله جل وعلا ليس كمثله شيء. كيف يأتي شخص يقول لله مثيل؟ والله جل وعلا يقول: فلا تضربوا لله الأمثال. قال جل وعلا: فلا تجعلوا الله أندادا. فكل من جعل الله مثيلا فقد جعله ندا، قد جعله شريكا، قد جعله مثيلا، وهذا كفر بالله جل وعلا. جاء ذلك في القرآن والسنة واضح بين. فكيف يقال إن هذه النصوص المراد منها التمثيل؟ تمثيل الخالق والمخلوق كفر وضلال. فهل هذه النصوص التي ذكرت في كتاب الله جل وعلا من وصف الله جل وعلا بهذه الصفات التي وصف الله جل وعلا بها نفسه ووصفه بها رسوله عليه الصلاة والسلام في سنته، هل يراد من ذلك إثبات صفات تماثل صفات المخلوقين، إثبات صفات للخالق تماثل صفات المخلوقين؟ لا يمكن أن يكون هذا المراد، لأن هذا كفر وضلال، هذا كفر وضلال. كيف يكون مرادا؟ كيف يكون المراد ما هو كفر وضلال أخبر الله جل وعلا عنه وبينه في كتابه الكريم وعلى لسان رسوله عليه الصلاة والسلام؟ فمن فهم أن مراد النصوص الواردة في الصفات التمثيل فهذا مراد كفري، مراد كفري. كيف يريده الله جل وعلا؟ هل يريد منا الكفر؟ هل يريد الله جل وعلا منا الكفر؟ لا، فالله سبحانه وتعالى إنما أنزل كتابه وأرسل رسوله عليه الصلاة والسلام لبيان الحق ولبيان التوحيد والإسلام وما يتعلق برب العالمين جل وعلا من أسماء وصفات. فالله جل وعلا يقول: يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم. لا يريد الله جل وعلا بعباد الكفر: إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر. إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم. فالله جل وعلا لا يريد الكفر ولا يريد بعباده الإضلال، بل كتابه جل وعلا أنزله بيانا وهدى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين عملوا الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى الصراط المستقيم. ونصوص كثيرة في بيان أن هذا القرآن هدى، وهكذا النبي عليه الصلاة والسلام أرسل بالهدى ودين الحق ليظهره الله على الدين كله ولو كره المشركون. فكيف يراد من هذه النصوص الواردة في الصفات في كتاب الله جل وعلا التي وردت بها هذه النصوص يراد من ذلك الكفر والإضلال؟ فهذا منفي، هذا المراد منفي في كتاب الله جل وعلا لأنه كفر. فدل على أن من فهم هذا المراد فهو مراد باطل، يقال هذا ليس بمراد لأن هذا المراد كفر، والله جل وعلا لا يريد بعباده الكفر والضلال والإضلال. قال الثاني أنه جنى على النصوص حيث نفى ما تدل عليه من المعاني الإلهية ثم أثبت لها معاني من عنده لا يدل عليها ظاهر اللفظ، فكان جانيا على النصوص من وجهين، وهكذا يقع في هذا المحذور. أولا جنى على النصوص، لماذا؟ لأنه نفى ما تدل عليه هذه النصوص، هذه النصوص الواردة في الكتاب والسنة التي فيها ذكر صفات رب العالمين جل وعلا، إذا نفاها الشخص فإنه جنى على هذه النصوص، لأن هذه النصوص تدل على معاني، هذه النصوص هي ألفاظ تدل على معان أثبتها الله جل وعلا لنفسه، أثبتها الله جل وعلا لنفسه، فالواجب أن تثبت، فالواجب أن تثبت هذه النصوص بمعانيها بألفاظها ومعانيها، لأن الله جل وعلا خاطب عباده بلسان عربي وبكلام عربي يعلم معناه، فالألفاظ معلومة المعنى، ليست هي ألفاظ جوفاء، ليست هي ألفاظ جوفاء لا معنى لها، وإنما هي ألفاظ عربية لها معان، فالواجب أن تثبت هذه الصفات في القرآن والسنة بألفاظها ومعانيها، بألفاظها ومعانيها على مقتضى لغة العرب. فهؤلاء الذين نفوا هذه الصفات الثابتة لله جل وعلا فقد جنوا على هذه النصوص وعطلوا هذه النصوص وما دلت عليه من معان إلهية أرادها الله جل وعلا نفسه وأثبتها لنفسه جل وعلا، ولم يقتصر على هذا، وإنما صار يأتي بمعنى آخر من عنده. المعنى الحق الذي دلت عليه هذه النصوص هو عطلة، هو عطلة، ولم يكتفي بذلك بل أتى بمعان أخرى، أتى بمعان أخرى. الرحمة لفظ معلوم من لغة العرب، معلوم المعنى، وهكذا الوجه، وهكذا الصفات الأخرى، فنفى ذلك وعطل معاني هذه الصفات، فقال المراد بالرحمة إرادة الإنعام، والمراد بالغضب إرادة الانتقام، والمراد بالوجه الإحسان أو الثواب أو إرادة الثواب، كل هذا فيه تعطيل لمعاني نصوص هذه الصفات، وأتى بتلك المعاني الباطلة من عنده، إرادة كذا إرادة كذا إرادة كذا، من أين أتيت بهذه؟ أتى بها من كيسه هو، ترك المعاني الصحيحة التي دلت عليها لغة العرب التي تدل على معاني نصوص هذه الصفات، وأتى بمعاني من عنده من كيسه هو، وقال المعنى كذا، ومعنى هذه الصفة كذا، معنى استوى استولى، معنى نزول الرب نزول أمره نزول رحمته، معنى الوجه الثواب إرادة الثواب، وهكذا. هذا وقع فيه أهل التعطيل من الأشاعرة، أهل التفويض عطلوا المعنى، عطلوا المعنى ولكن لم يأتوا بمعان أخرى، فالأشاعرة منهم أهل تعطيل، كلهم أهل تعطيل، لكن منهم من يأتي بمعان ومنهم من لم يأتي بمعنى، يقول نفوض، نعم لله جل وعلا وجه، يقول نعم لله وجه، ما معناه؟ يقول الله أعلم. نعم لله جل وعلا يدان، يقول نعم لله جل وعلا يدان، ما معنى ذلك؟ يقول الله أعلم. لكن المعطلة من الأشاعرة لله وجه يقول نعم لله وجه، وما المعنى؟ يقول معنى إرادة الثواب. لله جل وعلا يدان يقول الأشعري المعطل هذا الذي هو ليس بالمفوض، يقول نعم لله يدان، ما معنى اليدان؟ ما معنى اليدين؟ قال القدرة الإرادة، وهكذا. فالأشاعرة على نوعين، مفوضة وهم لا يأتون بمعان، يعطلون المعنى الصحيح، لا يثبتونه، لا يثبتون معاني الصفات، لا يثبتون معاني الصفات، معنى صفة الوجه، معنى صفة اليدين، معنى صفة الغضب، معنى صفة الرضا، ما يثبتون هذه المعاني. هؤلاء مفوضة، يقول الله أعلم، نفوض المعنى. ومن الأشاعرة من ينفي المعنى الصحيح الذي تدل عليه هذه الصفات، لكن ويأتي مع ذلك بمعان أخرى، إرادة كذا وإرادة كذا وإرادة كذا. فالكل معطلة، لكن منهم مفوضة لا يثبتون معان أخرى لتلك المعاني التي عطلوها، ومنهم يعني معطلة بمعنى أنهم يأتوا بمعان أخرى، يثبتون المعاني، ينفون المعاني الصحيحة ويأتون بمعان أخرى باطلة. فإذن وقعوا في هذا المحذور، جنوا على النصوص، عطلوا معانيها، وأيضا أتوا بمعان باطلة أخرى لا دليل عليها، فوقعوا بين هذين المحذورين. قال رحمه الله تعالى الثالث: أنه نفى ما دلت عليه النصوص من الصفات بغير علم، فيكون بذلك قائلا على الله ما لا يعلم، وهذا محرم بالنص والإجماع. قال الله تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. هذا أيضا محذور، يقع فيه كل من توهم المماثلة في صفات رب العالمين جل وعلا ولذلك لم يثبتها، فإنه ينفي المعاني الصحيحة ويأتي معان باطلة لا دليل عليها، فيقول على الله جل وعلا بغير علم. الأشاعرة هؤلاء إذا قيل لهم: ما دليلكم على أن معنى صفة الوجه إرادة الثواب، وما دليلكم على أن معنى صفة اليدين القدرة والإرادة، وهكذا إلى آخر ذلك، لا دليل عندهم من كتاب الله جل وعلا ولا من سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، وإنما عندهم شبه، عندهم شبه تمسكوا بها، وإلا لا دليل عليه. السلف الصالح لم يفهموا هذه الأمور التي أتى بها هؤلاء، وإنما اتبعوا المتشابه في هذا، فعندهم شبه، ولذلك عذرهم أهل السنة ولم يقولوا بكفرهم بسبب هذه الشبه، لما جاء في اللغة أن القدرة تأتي أو أن اليد تأتي بمعنى القوة والقدرة، نعم، وهكذا الوجه يأتي بمعنى الثواب، يعني له وجه في لغة العرب، ولذلك لم يكفروهم. فأما أن يكون عندهم أدلة، لا أدلة عندهم، وإنما عندهم شبه، عندهم شبه تمسكوا بها فأثبتوا هذه المعاني الباطلة ولم يثبتوا تلك المعاني الصحيحة التي دلت عليها نصوص الصفات، فوقعوا على القول على القول أو فوقعوا في القول على الله جل وعلا بغير علم، فقالوا على الله جل وعلا بغير علم. والقول على الله جل وعلا بغير علم محرم بالنص والإجماع، فالله جل وعلا ذكر بعد أن ذكر ما حرم ذكر تحريم القول عليه بغير علم. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فالقول على الله جل وعلا بغير علم ليس بالأمر الهين. وما يدل على هذا، انظر الآية، انظر في الآية، ذكر الله جل وعلا تحريم القول عليه بغير علم بعد الشرك، بعد ذكر تحريم الشرك. ولذلك قال ابن القيم رحمة الله تعالى عليه: هذا يدل على أن القول على الله جل وعلا بغير علم من الأمر العظيم، وسبب ذكره بعد الشرك قال: لأن من وقع في الشرك بالله جل وعلا إنما كان بسبب القول على الله جل وعلا بغير علم. فلذلك القول على الله جل وعلا بغير علم عظيم، كذب على الله، أنت تكذب على الله جل وعلا لما تقول الله جل وعلا يريد كذا، يريد بإثبات صفة الوجه له إرادة الثواب، أو بإثبات صفة اليدين له القدرة أو الإرادة، تكذب على الله أنت الآن، لا تظن أنك في أمر سهل، لا والله تكذب على الله جل وعلا. لماذا؟ لأن ما هو دليلك؟ كيف تقول على الله جل وعلا هذا الكلام؟ من أين لك هذا الكلام؟ من أين لك هذا الكلام؟ هل عندك دليل؟ ما عندك دليل، إذن تكذب على الله جل وعلا. ولذلك هؤلاء وقعوا في الكذب على الله جل وعلا حين لم يثبتوا المعاني الصحيحة التي دلت عليها نصوص الصفات في الكتاب والسنة كما أثبتها السلف الصالح من الصحابة وغيرهم. لماذا شدوا عنهم؟ ولماذا تركوا فهم السلف الصالح في هذه الصفات وثاروا عليه؟ ذهبوا يتبعون المتشابه فقالوا على الله جل وعلا بغير علم والعياذ بالله. والله جل وعلا أيضا يقول ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فالقول على الله جل وعلا بغير علم، وأعظم القول على الله جل وعلا بغير علم أن تكذب عليه وتنسب له صفات لم يتصف بها جل وعلا بل نفاها عن نفسه، أو تثبت له معان لصفاته جل وعلا ولم يثبتها الله جل وعلا في كتابه ولم يبينها رسوله عليه الصلاة والسلام كما ذكرت وكما زعمت. فهذا من أعظم الكذب على الله سبحانه وتعالى. قال رحمه الله تعالى الرابع أنه إذا نفى عن الله عز وجل ما تقتضيه النصوص من صفات الكمال لزم أن يكون الله سبحانه متصفا بنقيضها من صفات النقص، وذلك لأنه ما من موجود إلا وهو متصف بصفة، ولا يمكن وجود ذات مجردة عن الصفات، فإذا انتفت صفة الكمال عنها لزم اتصافها بصفات النقص، وحينئذ يكون من نفى عن الله تعالى ما تقتضيه النصوص من صفات الكمال متعديا في حق الله تعالى، حيث جمع بين نفي صفات الكمال عنه وتمثيله بالمنقوصات والمعدومات، بل قد يرتقي به الغلو في النفي إلى تمثيله بالممتنعات المستحيلات، ويكون أيضا جان عن النصوص حيث عطلها عما دلت عليه من صفات الكمال الله تعالى وأثبت لها معاني من عنده لا يدل عليها ظاهرها، فيجمع بين النفي والتمثيل في صفات الله وبين التحريف والتعطيل في نصوص الكتاب والسنة، ويكون ملحدا في أسماء الله وآياته. قد قال الله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. وقال إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير. وهذا أيضا من المحاذير الذي يقع فيها من توهم المماثلة في صفات رب العالمين جل وعلا وأنها تماثل صفات المخلوقين، ولذلك عطلها ولم يثبت معانيها، يقع في هذا المحذور. لماذا؟ لأنه إذا لم يثبت صفات الكمال لله جل وعلا، لأن هذه النصوص الواردة في الكتاب والسنة هي صفات كمال الله جل وعلا وتضمنت معان هي كمال لله جل وعلا، فالله جل وعلا لم يثبت لنفسه إلا ما كان كمالا، لأنه أعلم الناس بنفسه جل وعلا وأصدق قيلا، ومن أصدق من الله قيلا، ومن أصدق من الله حديثا. فلما أثبت لنفسه هذه الصفات دل هذا على أن هذه الصفات صفات كمال، وأن المعاني التي دلت عليها هذه الصفات هي معاني كمال الله جل وعلا. فمن نفاها عن الله جل وعلا فهذا يلزم منه أنه يصف الله جل وعلا بضدها، وضد صفات الكمال صفات النقص، وضد صفات الكمال صفات النقص. لأنه ما من موجود إلا وهو متصف إما بصفات كمال وإما بصفات نقص. فإما أن تثبت صفات الكمال، وإما إذا لم تثبت صفات الكمال فيلزم ذلك أن تثبت صفات النقص. فالله جل وعلا إذا أثبت له الصفات الواردة في كتاب والسنة على ما يليق به جل وعلا وعلى مقتضى لغة العرب، وأثبت المعنى على مقتضى ذلك، فهذا معنى أنك أثبت صفات الكمال لله جل وعلا. إذا خالفت في ذلك، لم تثبت هذه الصفات، عطلت معانيها، فاعلم أن هذا لازم لك بأن تثبت ضد هذه الصفات وضد صفات الكمال صفات النقص. فإذا لابد من هذا اللازم، لابد من هذا اللازم، فأنت تقع في التعدي في حق الله جل وعلا، لأن العبد يعتدي في حق الله جل وعلا إذا لم يثبت له جل وعلا الكمال في أسمائه وصفاته سبحانه وتعالى، فهذا تعدى على حق الله جل وعلا وأثبت لله جل وعلا صفات النقص والعيب، وهذا من أعظم التعدي في حق الله سبحانه وتعالى. فالله جل وعلا هو المثل الأعلى، ولله المثل الأعلى أي الوصف الأكمل، وله الكمال المطلق من كل الوجوه، وهذا يلزم منه أن تثبت صفات الكمال لله جل وعلا وتنزهه عن صفات النقص والعيب. فإذا لم تثبت صفات الكمال يكون لازما لك بأن تثبت له جل وعلا صفات النقص والعياذ بالله، فتقع في التعدي في حق الله جل وعلا، لأنك جمعت بين نفي صفات الكمال ومثلته جل وعلا بالمنقوصات، يعني بصفات النقص وبالمخلوقات الناقصة والمعدومات. وهذا يقع فيه من لا يثبت الله جل وعلا الصفات أبدا، فيقول الله جل وعلا لا يتصف بصفات، وهذا وصف للمعدوم، لأن الذي لا يتصف بصفات وبأوصاف هو المعدوم. إذا قيل لك شيء لا يتصف بأوصاف أبدا، شيء لا يوصف بأوصاف أبدا، ماذا تقول؟ ما تستطيع تقول الجدار، لأنه يتصف بأوصاف، ما تستطيع تقول الساعة، ما تستطيع أن تقول القلم، ما يمكن أن تذكر شيئا موجودا، ما معك إلا أن تقول العدم. الشيء الذي ليس له أوصاف هو العدم. فإذا الذين لا يصفون الله جل وعلا بأوصاف يمثلونه بالعدم بالمعدوم الذي لا وصف له. ولله جل وعلا المثل الأعلى، يقول ولله المثل الأعلى. ما معنى المثل الأعلى؟ أي الوصف الأعلى، الوصف الأعلى، الوصف الأكمل. فله سبحانه وتعالى الصفات العلى. لماذا نحن نقول لله الأسماء الحسنى والصفات العلى؟ كيف نقول لله الصفات العلى ومع هذا نقول لا، ليس له وجه وليس له يدان وليس له كذا؟ إذن أين صفات الكمال لله جل وعلا التي أثبتناها؟ فإذا الذي لا يثبت الله جل وعلا الصفات هذا يمثله بالعدم، بالعدم. وأعظم من ذلك من الناس من يغلو فيمثل الرب جل وعلا بالممتنعات والمستحيلات، وهذا كما تقدم معنا يقع من الباطنية الذين لا يثبتون الله جل وعلا وصف ثبوت ولا ينفون عنه وصف عدم، يقولون لا موجود ولا معدوم، لا حي ولا ميت، لا سميع ولا أصم، لا يعدل ولا يظلم، سبحان الله، لا حي ولا ميت. إذن هذا وصف لماذا؟ هذا وصف لمستحيل، هذا وصف لمستحيل، ما هو وصف لمعدوم؟ هذا وصف لمستحيل، يعني مستحيل أن يكون الشيء موجود وغير موجود، وحي لا حي ولا ميت، سبحان الله. هذا معناه ماذا؟ نفي النقيضين، معناه نفي النقيضين عن الشيء، ونفي النقيضين عن الشيء ممتنع ومستحيل. فمن وصف الله جل وعلا بهذا فقد وصفه بالممتنعات والمستحيلات، وهذا قد تقدم معنا عندما ذكرنا طائفة الباطنية الذين غلوا في باب النفي حتى وقعوا في غلوهم إلى في هذا الحد وإلى هذا الحد من وصف الله جل وعلا بالممتنعات والمستحيلات. وذكر رحمه الله تعالى أيضا أنه يكون جانيا على النصوص حيث عطلها عما دلت عليه من صفات الكمال، وهذا تقدم، لأنه إذا لم يثبت معاني نصوص هذه الصفات فإنه عطلها وعطل هذه المعاني، وهي معاني كمال لله جل وعلا أثبتها لنفسه، فيكون قد جمع بين النفي والتمثيل، لأنه ما إلا أنه توهم التمثيل أولا. ولذلك يقال كل ممثل معطل لأنه بتمثيل يعطل، وكل ممثل معطل لماذا؟ لأنه كل معطل ممثل، لأنه إنما بعد توهم التمثيل. فهذا فيه جمع بين النفي والتمثيل في صفات الله، ومن التحريف التحريف، لأن كل من حرف عقل وكل من عقل حرف. لكن تقدم معنا الفرق بين التحريف والتعطيل، التحريف هو تعطيل وإياه، التحريف تعطيل وإياه، لأن عقل عن الصحيح وأتى عن الباطل، هذا معه تحريف وتعطيل، والتعطيل هو التعطيل عن الصحيح من غير اتيان بمعنى آخر. فإذا من حرف عطل لأنه بتحريفه عطل المعنى الصحيح وأتى بمعنى باطل، فجمع بين التحريف والتعطيل. ولذلك كل من حرف عطل وكل تحريف تعطيل، فهو أعم من هذا الوجه من التعطيل. التحريف عم من التعطيل من هذا الوجه، لأن التحريف معه تعطيل وزيادة، تعطيل المعنى الصحيح والزيادة هي الإتيان بالمعنى الآخر. على سبيل المثال، الرحمن على العرش استوى، المفوضة يقولون استوى الله أعلم، هؤلاء معطلة، الله أعلم بمعنى استوى هذا تعطيل. الأشاعرة غيرهم منهم يقولون استوى بمعنى استولى، استوى بمعنى استولى هذا تحريف وتعطيل. الذي يقول معنى استوى استولى هذا حرف وعطل، عطل أولا لأنه عطل معنى الاستواء الصحيح وهو العلو والاستقرار والصعود إلى آخر ذلك مما دل عليه اللسان العربي وأثبته السلف، وحرف لأنه قال استولى، لكن المفوض ما قال استولى، قال الله أعلم. فإذن هو عطل، لماذا؟ لأنه عطل المعنى الصحيح ولم يثبته، فيكون التحريف أعم من هذا الوجه من التعطيل. فقال هنا وجمع بين التحريف والتعطيل في نصوص الكتاب والسنة، ويكون ملحدا لأنه تقدم معنا أن الإلحاد أنواع، ومنه التعطيل والتمثيل وغير ذلك. وسنكمل إن شاء الله فيما تبقى في هذه القاعدة في درس لاحق، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.